باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. حضر معانا النهارده مجموعه من التيمه اللي هي معهد الدراسات النبوتيه في الشرق الاوسط، مع مجلس كمان في الشرق الاوسط حوالين اللاجئين، وايضا مجموعه من نجران نحييهم جميعا. واحد بيقول كيف دخل الكبرياء الى الملاك في البدايه وكيف سقط ولم يكن هناك شيطان، فكيف دخل ذلك الفكر اليه ومن اين اتاه ليحدث بعد ذلك؟ هو مشكلة صاحب السؤال انه بيفتكر ان كل خطية بتيجي من الشيطان. جاي ما تجيش خطية من الشيطان، جاي تيجي خطية من حرية الارادة الخاصة بالشخص سواء كان انسان او ملاك. فالشيطان لما سقط، سقط بحريته الارادية، بحرية ارادته، بدون ان يوجد احد يسقطه، بدون ان يوجد شيطان يسقطه، لان هو اول شيطان. فحرية الارادة، لما ربنا خلق الملائكة وخلق البشر خلقهم بحرية ارادة. حرية الارادة ممكن تنجذب للخير وممكن تنجذب للشر، مش ضروري كل مرة يجيلهم الشر من الخارج، جاي يجيلهم من الداخل. وانت برضو كل خطاياك، مش ضروري كل خطاياك هي عمل الشيطان فيك، جايز خطاياك بعضها يكون سببها ميل الارادة بتاعتك للشر من غير ما الشيطان يمسك. وفي خطايا بتكون بإغراء الشيطان، لكن مش كله من الشيطان. واحد بيقول لي هل الانسان مسير ام مخير؟ رد على السؤال ده كتير جدا. شفت في الكتاب بتاعي استجابة الاسئلة الروحية سنوات مع اسئلة الناس. واحد بيقول في اي آية بيقول تخطبوا ولا تخطئوا، وفي آية أخرى غضب الإنسان لا يصنع غير الله، أرجو الإرشاد عن خطية الرب. طبعا اغضب ولا تخطئ دي جت من الضمير وجت في غرفاء البول، لكن مش كل غضب خطية، في غضب مقدر. وهنا أحب أن أفرق بين الغضب والنرفزة، وده مش مظبوط. لكن الغضب كتير أوي في الكتاب المقدس يقول لك الله غضب على أمر من الأمور، مش معناها الفرد غضب، يعني الأمر ده اتضايق منه ما لقى مش مظبوط. أو بعض التدنيسين غضب، موسى النبي غضب لما لقى الشعب بيعبدوا العجل الذهبي. فالغضب شيء والنرفزة شيء آخر، وفي غضب مقدر. فاغضبوا ولا تخطئوا بتؤخذ على معنيين. اول معنى ان غضب غير مصحوب بخطأ، لا فيه نرفزة ولا تزعيق ولا اعصاب ولا حاجة. وثاني حاجة قالها القديسون، قالوا الانسان يغضب ولا يخطئ حينما يغضب على مصائبه الشخصية. يعني لما انت تغضب على اخطائك الشخصية يبقى بتغضب ولا تخطئ. اذا كنت عايز كتاب في الموضوع ده فانا نشرت ليكم كتاب عن الغضب كجزء من الحروب الروحية، لكن عن الغضب لوحده. فممكن انك انت تقرا هذا الكتاب تلاقي فيه حاجات كتير. واحد بيقول ماذا نفعل مع الناس المشاكسين؟ اول حاجه بقدر امكانك ابعد عن الناس المشاككين، يعني لا تختلط بيهم لئلا تتنرفز معهم من طرفك وتقابل مشاككتك بمشاككتك. ثاني حاجه احتمالهم، يبقى ابعد عنهم اذا ما قدرتش احتمالهم، صلي من اجلهم احسن من انك تبعد عن الناس دول. واحد بيقول لي ماذا نقول؟ ارفع غضبك عنا واستقدنا بخلاصك، وقد تم الخلاص على الصليب ورفع غضبه عنه واتانا حياه جديده فيه. طبعا اللي بعد السؤال ده مش شخص ارثوذكسي ابدا، لكن اجاوبكوا عليه. المسيح حمل خطايانا على الصليب وغفر لنا، لكن بعد ذلك ما زلنا نخطئ خطايا جديده، ما زلنا نخطئ خطايا جديده. فمن اجل الخطايا الجديده بنقول له ارفع غضبك عني، لان كل قضيه خطيه كل خطيه بتكون سبب غضب ربنا، زي ما بيقول غضب الانسان لا يصنع برا له. فاذا كنت بارا لا تصنع خطيه على الاطلاق، واذا كنت معصوما من الخطيه على الاطلاق يبقى ما تقولش الكلمتين دول. اما اذا كنت تخطئ مثلما نخطئ نحن فيبقى تقول ارفع غضبك عنه. دي اول نقطه اقولها لك. ثم عايز اقول لك حاجه ثانيه، السيد المسيح اعطانا صلاه نموذجيه نسميها الصلاه الربانيه، اللي هي اولها ابانا الذي في السماوات. بنقول فيها اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن ايضا. طب تقولها ليه؟ افتح له السؤال يلا. تقولها ليه؟ ما دام خطاياك اتغفرت على الصليب وانتهى الامر، لماذا تقول في الصلاه الربانيه اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن ايضا؟ وعلى النقطه دي بالذات علق السيد المسيح في كلامه عن الصلاة الربانية وقال إن لم تغفروا للناس خطاياهم لا تغفر لكم أيضا خطاياكم. يقول لي ما اتغفرت على الصليب، بقول لك أهو بيقول إن لم تغفروا لا يغفر لكم. وفي لوقا إصحاح 6 اللي فيه ملخص للصلاة الربانية يقول اغفروا يغفر لكم. فدي عن الخطايا الفعلية التي يمكن ان يرتكبها الانسان كل يوم. وحاجة تانية اقولها لك برضو، معلمنا يوحنا البشير في رسالة يوحنا الاولى في الاصحاح الاول يقول ان قلنا اننا لم نخطئ نضل انفسنا وليس الحق فينا. كما دام نخطئ يبقى نقول له اذكر لنا خطايانا ونقول له ارفع غضبك عنا. بل بالعكس، اذا كنا احنا نخطئ بعد ما المسيح حمل خطايانا على الصليب يبقى اصعب، يبقى احنا بنستهين بالفداء الذي قدم لنا. وهنا احب ان اقول لصاحب السؤال يا ريت يرجع للرساله الى العبرانيين اصحاح 10 بيقول ايه؟ اصحاح 10 من ايه 26، فإنه إن أخطأنا باختيارنا فإنه إن أخطأنا باختيار بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن خطايا بل قبول دينونة مخيف وغير القار أكيد أن تأخذ المضادين. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأي، فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسن مستحقا من داس إذن الله وحسب دم العهد الذي قدس به ذنبا وازدرى بروح النعمة. وبعدين يقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. يعوزك يا ابني انك تقرا الكتاب المقدس وما تمشيش على نقطة واحدة وتسيب بقية النقط. سؤال هل وضع ثوم يديه في جنب المسيح عندما ظهر له هل وضع ثوم يديه في جنب المسيح عندما ظهر لهم؟ وإذا كان قد وضع يديه فكيف طلب السيد المسيح من مريم المجدلية أن لا تلمسه؟ السيد المسيح طلب من مريم المجدلية أنها لا تلمسه في يوحنا الإصحاح الشريف، لكنها قبل ذلك سبق أن لمسته في متى إصحاح 28. في متى إصحاح 28 يقول إن ذهبت مريم المجدلية ومريم الأخرى إلى القبر والملك رفع الحجب إلى آخره وقال لهم لماذا تطلبان الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا لكنه قام. بعد كده وهم ماشيين قابلهم المسيح فوقعت عنده فأمسكت بقدميه وسجدت له. أمسكت بقدميه وسجدت له يعني لمسوه. لكن مريم المجدلية بعد كل ده كانت صبية صغيرة والإشاعات اللي مالية الدنيا لخبطت مخها فأنكرت صيانة المسيح ثلاث مرات في إصحاح 28 فراحت لقت القبر فاضي جريت ليوحنا وبطرس الرسولين وقالت لهما أخذوا سيدي ولست أدري أين وضعوه. يعني ما افتكرتش إنه قام إن سرقوا كده زي الإشاعات اللي مالية المجتمع في ذلك الوقت. وبعدين قعدت تبكي. فالملكين الموجودين سألوه قالوا لها لماذا تبكين للمرة الثانية؟ قالت أخذوا سيدي ولست أدري أين وضعوه. بعدين ظهر لها السيد المسيح فظنته البستان وقالت له يا سيد إن كنت قد أخذته فقل لي أين وضعته. يعني ثلاث مرات تنكر إن المسيح قد قام وتظن أن الجسد قد سرق. فلما المسيح قال لها يا مريم وعرفت صوته كانت عن مليانة بدموع من الجانب اللي هي فيه وظنته البستان قالت له ربوني الذي تسيره يا معلم. وجدت النساء لها لا تلمسيني لا تلمسيني بهذا الايمان المهزوم اللي تنكريني فيه ثلاث مرات على الرغم من انك قبل كده شفتيني في القيامة ولمست قدمي. هذه المسألة مش معناها رجالة وستات، لا، انه سمح لثوم ان يلمسه عشان الراجل ومريم، لا، دي مريم لمسته قبل ثوم قبل ثوم 1000%. ليه بقى؟ لان مريم لمسته في يوم احد القيامة وثوم لم ينتهوا يوم احد توماس الحد اللي بعديه. لا لاني لم اصعد بعض الهدي على راي القديس اوغسطينوس يقول في تفسير الايه دي: لم اصعد بعد الى مستوى ابي في نظر، فكراني مجرد انسان ياخذوه ويسرعوه ويشيلوه ويحطوه. الكلام ده كلام مش تمام. سؤال: هل تزوج السيده العذراء من يسر النجار ام كانت مخطوبه له فقط؟ كانت مخطوبه له فقط، ولكن في العرف اليهودي كلمه مخطوبه يعني امراه. وعلى راي القديس اوغسطينوس هل اخذت يوسف ليحفظها لا ليتزوجها؟ واحد بيقول الرجاء من قداستكم اجابه هذا السؤال، ان بعض من قاعده الادفنتست يقولون ان الملاك الخيال هو اللي هو المسيح. يعني مش بعض، كل الادفنتست بيقولوا كده، يقولوا ان المسيح هو الملاك الخيال. نريد اثبات من الكتاب المقدس على عدم صحه هذا الكلام. انا كتبت مقاله طويله عريضه عن هذا الموضوع في مجله الكرازه. فان كان المسيح هو الملاك الخليل، وقيل عن المسيح كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فهل الملاك الخليل هو اللي خلق العالم كله؟ وقيل عن المسيح ايضا في العالم كان والعالم به كون والعالم لم يعرفه، فهل العالم كون بواسطه الملاك الخليل؟ ثم هل السيدة العذراء ولدت الملاك مخيل؟ في الرسالة الى العبرانيين بيشرح كيف ادى المسيح اعلى مستوى من الملائكة كلهم، وقال لمن من الملائكة قيل قط انت ابني انا اليوم ولدت، وقيل ايضا في الكتاب فلتسجد له ملائكة الله، وقيل ايضا في لبي 2:7-9 يقول لتسجد باسم الرب يسوع كل ركبة ما في السماء وما على الارض وما تحت الارض ومن ضمنهم الملائكة ايضا. على كل ما يريد تقرا المقاله دي، الا بقى انا هطلع لكم كتاب عن الادفنتست بمهمه ربنا، لكن ممكن قبل ما اطلع لكم كتاب نقطه نطلعها نبذه ونوضحها، ومن ضمنها حكايه الملائكه دي. واحد بيقول لماذا توجد هناك قصتان لموت الملك شاول، مرة واحد قتله بناء على طلبه ومرة قتل نفسه بانه توكى على سيف. هو الاثنين صح، يعني هو توكى على سيفه وقتل نفسه، لكن كان روحه لسه ما طلعتش وتعبان ونفسه ما خرجتش، فنزل الواحد وقال له خلص عليا لانه تعبان من الوضع اللي هو فيه، انه بيتعذب على بال ما يموت. فده لما خلص عليه اراحه من هذا التعب اللي قبل الموت، اللي هو عمل على قتل نفسه لكن ما كانش مات من كده. واحد يقول كثير في اثناء القداس في التوزيع يأتي رغبة الرب طالبين المساعدة المادية، وهناك آية تقول من يعرف أن يفعل حسنا ليفعل بتلك قضية، فماذا أفعل؟ أعطيها أم لا؟ فأثناء القداس الإلهي لا، لأن احتراما للقداس الإلهي لا ننساه، ومفروض من خدمة الشمامسة إن ما يخلوش الناس دول يخشوا في الكنيسة أثناء القداس ويزعجوا المؤمنين بهذا الشكل. بعد ما تنتهي الكنيسة ويخرج الناس يبقى الاهتمام بدول جه وقته، لكن مش اثناء القداس. احنا بنمنع اثناء القداس انهم يجمعوا الصبح للكنيسة، مش كمان نقول ان افراد الشعب الفقراء يخشوا جوه الكنيسة ويتعبوا المصلين. مفروض الانسان اثناء القداس يكون منشغل بربنا وبالصلاة في القداس في الاله. اصل من ضمن عيوبنا ان الشمامسة دول قاعدين بهوات في الكنيسة، ولا همامهم النظام ولا همامهم اللي رايح ولا اللي جاي، واقفين بس يرددوا الالحان. زمان كان فيه رتبة من رتب الشمامسة اللي هي الابدياكون، وكان الابدياكون من وظائفه انه يحرس ابواب الكنيسة، يحرس ابواب الكنيسة فلا يدخل فيها ولا يخرج احد الا بنظام معين. يعني مثلا الاشخاص المحكوم عليهم بعدم دخول الكنيسة ما كانوش يقدروا يخشوا. الناس اللي جوه الكنيسة ما يخرجوش غير بعد التسريح، يعني بعد ما الكاهن يقول امضوا بسلام، سلام الرب يكون معاكم، يبقى يخرجوا. قبل كده مش صح. واحد يقول هل لو ما كانش اخطا ادم وحواء هل كان هيبقى فيه ناس من ادم وحواء؟ لا طبعا، هما كانوا في منتهى البساطه وما يعرفوش يعني ايه العمليه الجنسيه حتى نفسها، ما يفهموهاش، وكانوا لا كلام، فما كانش ممكن يخلقوا الا ما كانش ممكن يخلقوا الا بعد ما يعرفوا الحاجات دي. واحد بيقول هل ايليا واخنوخ عندما اخذتهم مركبه ناريه وصعدوا للسماء اخذوا جسد نوراني ام صعدوا جسد كمان؟ ايليا قيل عنه انه صعد في مركبه نورانيه، لكن اخنوخ ما الكتاب ما قالش كده. اخنوخ ورد عنه في سفر التكوين في اصحاح 5 لم يوجد لان الله اخذه اليه، لكن ما قالش مركبه نورانيه. جسد نوراني لسه، جسد النوراني ده بعد القيامة. إيليا وكحنوس هينزلوا في وقت من الأوقات قبل اليوم الأخير ويموتوا أو ينالوا الاستشهاد، وبعد كده يبقوا في القيامة ياخدوا جسد النوراني. واحد بيقول ما المقصود بقول ربنا عن ارض الموعد انها تفيض لبنا معسلا؟ دي رمز للخيرات اللي فيها، يعني رمز للايه؟ للخيرات اللي فيها، مش معناها الارض هتنقط لبن معسل. طبعا لا، لبنا رمز للبروتين الحيواني اللي بيكون جسم الانسان، وعسلا رمز للطاقة التي يأخذها الانسان من السكريات، ولبنا وعسلا مع بعض رمز للخير من كل ناحية. لكن مش معناها لازم لبن وعسل، ارض مليانة خلفان وبقر وحاجات زي كده ما بتفيد لبن، لكن ما بتفيدش عسل. هي لبن وعسل ما بتاخدش من الناحية الحرفية، كتلة من الناحية الرمزية. واحد بيقول لماذا كان يسوع المسيح يدعو نفسه ابن الانسان، ما المقصود بابن الانسان؟ المقصود بابن الانسان او ابن البشر انه ولد بنفس طبيعة الانسان الذي حكم عليه بالموت، فممكن ان ينوب عن الانسان في حمل الخطية. يعني الانسان حكم عليه بالموت فلازم ان يحمل خطية يكون نفس هذا الانسان ابن الانسان او ابن البشر. لكن في ايات كثيرة جدا 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 توري ان المسيح في تعبير ابن الانسان دل على لاهوته ايضا. فمثلا يقول للمجيد الثاني يأتي ابن الانسان ليجازي كل واحد حسب عمله في متى 16-27، وفي متى 25:31 متى جاء ابن الانسان وجميع الملائكة القديسين معه لنحس يجلس على كرسي مجد وتجتمع امامه جميع الشعوب والبلسان الاخر في مجلسهم، ودول عاليمين ودول الشمال، وقلهم للعاليمين تعالوا الي يا مباركي ابي، يعني فيما هو ابن الانسان يقول ان هو ابن الله، تعالوا الي مبارك ابي رث الملك المعد له. فهو ابن الانسان وابن الله في نفس الوقت. وايات اخرى كثيرة من هذا النوع. اذا صعد ابن الانسان حيث كان اولا، يعني كان اولا في السماء. ايات كثيرة جدا. وانا نفس هذا الموضوع برضو رديت عليه في كتاب سنوات مع اسئلة الناس، هل نقرب ابن الانسان يتعارض مع لاهوت المسيح؟ اجابة واسعة طويلة ممكن ترجعوا لها. واحد برضو يقول كنت بتناقش مع البعض عن هل يهوذا اخذ العشاء الرهباني ام لا؟ طبعا لا. على الاقل ان بيقول السيد المسيح من ياكل جسد ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه وهو في حياه ابديه في يوحنا 6:50-51، الكلام كتير في الموضوع. وكان هناك عشاءان، الفطر وبعد منه العشاء الرباني. فيهوذا اشترك في الفطر ولم يشترك في العشاء الرباني، عشان كده الصورة المشهورة بتاع احد الفنانين جايبين ترابيزة مليانة اطباق وكوبايات وريصة، اشترك في الفطر. وبعدين السيد المسيح قال ايه؟ الذي اخمس اللقمة في الصحفة واعطيه هو اللي هيسلمه. فطبعا العشاء الرباني مفيش واحد بيغمس في الصحفة ويقف، ده بتاع الفطر. وبعد كده يقول فلما اخذ اللقمة دخله الشيطان وخرج. فهو اشترك في الفطر ولم يشترك في العشاء الرباني، ولما اخذ اللقمة لقمة من العشاء من الفطر دخله الشيطان وخرج. الكلام اللي موجود في انجيل لوقا لا يتعارض مع ما ورد في باب الاناجيل. واحد بيقول مشكلتي الوحيدة هي الاحلام، بتجيني احلام وحشة وانا عارف ان الاحلام مني انا، ماذا افعل حتى لا تأتي الي مرة اخرى؟ الاحلام دي نتيجة لما ترتب في عقلك الباطن من صور وافكار وشهوات بتبقى موجودة في الذكر في عقلك الباطن، وبعدين تفرق كأحلام. فاذا اردت انك تنجو من الاحلام كن طاهرا اثناء يقظتك، فعقلك الواعي لا يجمع افكارا خاطئه يسلمها للعقل الباطن، والعقل الباطن يحولها الى افلام. معلش جايز انك انت تاخد وقت على بال ما توصل لكده، لانك هتحترز دلوقتي، ما جايز تقول لي انا احترز وما فكرت بشكل وحش وبرضه جاتني افلام. جايز تكون جات لك الاحلام من الحاجات القديمه، الافكار القديمه والشهوات القديمه والمناظر القديمه. على بال ما تخلص من القديم ربما تاخد فتره وقت. اصبر وخلي ما فيش جديد، والقديم ينتهي بالوقت. واحد يقول يقول الكتاب الجميع ذاب وفسد واعوزه مصدر له. فهل معنى ذلك يؤكد حتى الانبياء اخطاهم؟ اه طبعا. لا يوجد احد معصوم الا الله وحده. والكتاب المقدس ذكر اخطاء للانبياء. مش هنقعد نمسك سيرتهم من الليل. لكن ليهم اخطاء كثيره، كل واحد كيل فيه اخطاء. وبعدين يقول ونحن نعلم ان يوحنا المعمدان اعظم من ولدته النساء، وايضا ايليا واخنوخ اخذتهم مركبه ناريه. يظهر نفس الشخص بتاع المركبه الناريه. هو ايليا بس اللي اخذته مركبه ناريه، لكن اخنوخ الكتاب ما قالش. فما المقصود ان الجميع ذهبوا؟ الجميع ذهبوا وفسدوا بنقطتين. حاجة منهم انهم فسدوا بوراثة الخطية الاصلية، وذهبوا ان كل واحد له اخطاء. كل واحد له اخطاء، اللي فيهم كاف واللي كذب واللي جبن، يعني فيها اسباب كتير. ابونا ابراهيم ذكر اخطاءه، وابوه داود النبي ذكر اخطاءه، ويونان النبي ذكر اخطاءه. يعني مش مجال ان احنا نقعد نذكر الحاجات دي بقى. لكن الوحيد الذي من المولودين من النساء الذي لم يخطئ هو السيد المسيح. ولذلك احد الاباء بيفكر الآية اللي قالت إن بين الرجال واحد من ألف لقيته لم يخطئ، لكن بين النساء لا. فيخطب بالواحد من ألف ده هو السيد المسيح. واحد يقول أود أن أسلك في طريق الرهبنة، ولكن أخويا الكبير سافر إلى الإمارات، الإمارات العربية ياخد فيها مرتب كبير يعني، وعايز يرسم لاخويا الثاني علشان يشتغل معاه. وهذا الامر يجعلني اجلس انا في البيت لمراعاة الاسرة والمشاكل. خايف من اللي يحصل ده، روح للرهبانة قبل ما اخوك الثاني يسافر الامارات وشوف يمشي كل يسبق.